بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة عند الشافعي وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء: يكره لمن أراد أن يضحي إذا دخل عليه عشر ذي الحجة أن يأخذ شعره وظفره، وعند أبي حنيفة لا يكره ذلك، وعند أحمد في رواية وإسحاق يحرم عليه ذلك. هذه المسألة، مسألة إذا دخل العشر وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وظفره، وجاء في رواه بشره. هذه المسألة جاء فيها حديث أم سلمة الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا. وهذا الحديث تكلم عليه بعض أهل العلم من ناحية إسناده، لأنه قد جاء موقوفا على سعيد بن المسيب، أي من كلامه، ورواه بعضهم موقوفا على أم سلمة، من كلام أم سلمة، ورواه مالك مرفوعا من حديث أم سلمة، ولهذا فقد يكون هذا الحديث عند أم سلمة مرفوعا، وأحيانا تأتي به من كلامها، لكن الإسناد واحد، الإسناد واحد، وهذا من باب الإشكال. وأكثر أهل العلم على أنه صحيح. وقد ذكر الإمام ابن القيم في تهذيب السنن أن الدارقطني في بعض كتبه أعله، لكنه غير موجود في العلل المطبوع ولا في التتبع. ويقال أن الدارقطني له كتاب أيضا آخر غير التتبع، ولعله هذا الذي نقل منه ابن القيم في تهذيب السنن. لكن الذي مشى عليه أكثر العلم أنه حديث صحيح. وأما من ناحية المسألة فبعضهم حمل النهي على الكراهة، عمل النهي على الكراهة، وهو مذهب الشافعي. وفي رواية عن أحمد أن وأكثر العلماء أنه يكره. واستدل الشافعي على الكراهة على أنه ليس للتحريم بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث هديه إلى مكة ولا يحرم على نفسه شيئا، كان يبعث هديه إلى مكة ولا يحرم على نفسه شيئا. والاستدلال من بهذا الحديث، من أين الاستدلال من هذا الحديث؟ يقول الشافعي أن هذا الذي يمسك عن شعره وعن بشره هو أصلا لأجل مثل الحجاج الذين يمسكون عن شعورهم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، معنى إذا ذبح الهدي بعد ذلك احلقوا رؤوسكم فلكم ذلك، لكن قبل أن يبلغ الهدي محلة فلا تأخذوا ولا تحلقوا شيئا من رؤوسكم. فقال هو مأخوذ من الحج، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث هديه الذي هو مقارب للحج يبعث هديه ولا يحرم عليه شيء، فكيف بمن ليس معه هدي وإنما أضحية وأيضا يقال أنه يحرم عليه؟ معنى من هذا الباب. ولهذا استدل الشافعي على أن هذا من باب الاستحباب، على من باب الاستحباب الإمساك، ومن باب الكراهة الأخذ، أنا ضده. جاء النهي عن أو الأمر بالإمساك فلا يأخذ، هذا بالنهي، وجاء أيضا بالأمر فليمسك عن شعره وبشره، فهذا كما قلنا الأمر قالوا للاستحباب والنهي للكراهة. وأما أحمد في المشهور عنه وداود، داود بن علي الأصفهاني صاحب المذهب الظاهري، فقال بأنه واجب يمسك، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره ولا من بشر. وأما حديث الهدي فلا يدل على معنى لا يدخل، قالوا ليس بينهما ارتباط، فهذا حكم وهذا حكم، هذا حكم وهذا حكم. فلهذا كما قلنا إذا صح الحديث فيحمل على ظاهره أنه لا يجوز أن يأخذ من شعره ولا من بشره ولا من ظفره. من بشره معنى إيش من بشره؟ مثلا أحيانا بعض الناس يكون في رجله قشر، تقشر رجله مثلا يقوم يخرج اللحم، هذا يعتبر أخذ من بشره، فلا يأخذ من بشره شيئا. وهذا النهي على من؟ على من يتولى معنى الذي يتولى أو الذي يتوكل الأضحية، معنى يوكله أهله، إن كان هو وليهم أبوهم مثلا فهو الذي يمتنع، وأما الآخرون فلا يمتنعون لأنه لا يدخلون في النهي أو لا يدخلون في الحديث. وأيضا كذلك إذا لم يكن أحد منهم ولي فينبغي عليهم أن يوكلوا أحدا منهم حتى يكون هو المسؤول عن هذه الأضحية، فهو الذي يمسك، فهو الذي يمسك حتى ما عنده شيء. طيب، فهذا الذي يمسك كما قلنا، وبقيتهم لا يمسك. لكن إذا كان هم مشتركون، معنى هم أسرة واحدة لكنهم كلهم يجمعون مالهم ويشترون مثلا أكلهم وطعامهم معا، معنى كل واحد يدفع سهم، فهؤلاء كلهم يمسكون، إما أن يوكلوا أحدهم بالأضحية فهو الذي يمسك، أو أنه كلهم يمسكون عنه، وهذا أولى. قال مثلا عند الشافعي لا يجزي في الأضحية الوحشي، وإنما يجزي الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وعند أحمد يجزي الوحشي، وعند أبي حنيفة أبي ثور يجزي المتولد بين الوحش والأهلي إذا كانت الأم من الأهلي. أكثر أهل العلم على أنه إنما يجزي من الأنعام التي تجزي من بهيمة الأنعام، وهذا الشرط الأول في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام. فهل يجوز من غير بهيمة الأنعام؟ لا، ما تجزي. لو ذبح إنسان ديكا مثل ما كما ذكرنا بالأمس أن بلالا ذبح ديكا فهل يجزئ؟ لا، لأن الله عز وجل ذكر في الهدي بهيمة الأنعام، وأيضا لم يثبت عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح غير بهيمة الأنعام، فلهذا فبهيمة الأنعام لا بد أن يكون الأضحية من بهيمة الأنعام. ومعنى بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وأما الوحشي فلا يسمى بهيمة. والمراد بالوحشي أي الذي يعيش في الجبال، مثل مثلا الوعل، الوعل هذا تيس الجبل، أيضا بقر الوحش، بقر الوحش، أيضا الحمار الوحشي. فهل هذه الأشياء يجوز في الأضاحي؟ لا، عند الشافعي وغيره أنها لا تجزئ، لا يجزئ الوحشي، وإنما من بهيمة الأنعام فقط. وعند أحمد أنه يجزئ الوحشي، لكن الذي جاءت به النصوص هو ما جاء من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وإن كان هذا في الهدي، لكن الهدي يحل، الأضحية تحل محل الهدي، وإنما الهدي للحجاج والأضحية لغير الحاج. والمتولد من الوحش والأهلي عند أبي حنيفة وأبي ثور. طيب، قال مثلا عند الشافعي لا يجزئ في الأضحية إلا الثنين من الإبل والبقر والمعز والجذع من الضان، وعند الزهري وابن عمر لا يجزئ الجذع من الضان، وعند الأوزاعي يجزئ الجذع من جميع الأجناس. ونقل في البيان عن عطاء، البيان هذا كتاب من كتب الشافعية لكن يذكر أقوال غير الشافعية، ونقل في البيان عن عطاء موافقة الأوزاعي. أنا هل عطاء يوافق الأوزاعي أو الأوزاعي يوافق عطاء؟ هل عطاء يوافق الأوزاعي أو الأوزاعي يوافق عطاء؟ مالك؟ ها؟ من الذي يوافق الآخر؟ مكتوب هنا، لكن إيش الصحيح؟ العكس، الأوزاعي أصغر من عطاء. تأكد.
عطاء أخذ على ابن عباس.
عطاء إيه، والأوزاعي أخذ عن عطاء. أدرك عطاءه الأوزاعي وأخذ عنه، لكن هذا من باب إيش؟ من باب الموافقة في القول. أنا يقول هنا وافقه، أي من باب الموافقة في القول، وإلا فعطاء هو الأول وهو شيخ الأوزاعي. طيب، قال وعند الحسن يجزئ الجذع من الإبل والبقر، ونقل في المعتمد موافقة عطاء له في الإبل، وعند معنى موافقة معنى إيش؟ أنهم وافق في القول، توافقوا في القول. وعند أنس بن مالك أنه يجزئ الجذع من البقر عن ثلاثة. الآن هذه المسألة، هذا الشرط الثاني في الأضاحي وهو السن، السن المجزئ في الأضحية. فأكثر أهل العلم أنه لا يجزئ في الأضحية إلا الثني من الإبل والبقر والمعز والجزع من الضأن، وهذا قول أحمد كذلك. والمراد بالثني أي ماله إذا الثني من الإبل، معنى المراد به المسن، ما من الإبل ما له 5 سنوات، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن الماعز ما له أيضا 2 سنين أو ما له 1 سنة أقصد، ومن الجذع أيضا أو من الضأن ما له 1 سنة، معنى من الإبل 5، ومن البقر 2 سنين، ومن النعاء أو الضأن، الضأن معنى هذا لفظ عام يدخل فيه الماعز ويدخل فيه غير الماعز، معنى هذا الكبش سمى ضأن، أو أقصد هذا الضأن. واللفظ العام الشاة، نحن عندنا يقولون الشاة على الماعز، لكن الشاة لفظ عام يدخل فيه الماعز والضأن، يدخل فيه الماعز والضأن. طيب، الآن مذهب الجمهور على أنه يجزئ الثني من الإبل والبقر والماعز ولا يجزي غيره، وأما من الضأن يجزي أيضا الجذع، يجزي الجذع ولا يجزي الجذع من إلا من الضأن. والجذع هو ما سقطت أسنانه، وأيضا يعرف الجزع عند أهل معنى البهائم خاصة في الغنم، الجزع يكون قد معنى قام الشعر، إذا قام شعر الخروف معنى هذا جزع، إذا كان لازال نائم معنى أنه ليس بجزع، الصغير يكون شعره نائم لما يخلق هذا الصغير، يبقى هكذا إلى أن يجدع، إذا جدع قام الشعر، فإذا قام شعره معناه أنه جدع. وهذا في إيش؟ في الخروف. أما الماعز غالبا الماعز أيضا شعره نائم غالبا، لكن الخروف الصوف هذا يعرف التجذيع بهذا. طيب، هذا الجذع في الإبل ما له 4 سنوات، إذا كان من الإبل له 4 سنوات، ومن البقر له 1 سنة، ومن الأغنام له، منهم من قال 6 أشهر، ومنهم من قال أكثر من هذا، منهم من قال 8 أشهر، وعند الشافعي أنه 1 سنة أيضا. فالجذع من هذه الأشياء كلها لا يجزئ إلا من الضأن، الجذع من الضأن هو الذي يجزئ في الأضحية. والأدلة على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جابر في صحيح مسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم فاذبحوا جذعا من الضأن، فإن عسر عليكم فاذبحوا جذعا من الضأن. ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يجزي الجذع إلا إذا عسر، إذا ما وجد الإنسان الثني أو المسنة من الماعز فإنه يأخذ الجذع من الضأن لا بأس، لكن الصحيح أن الجذع من الضأن يجزي ولو عنده مسنة، يجزي ولو عنده مسنة. ويدل على هذا حديث ابن المورع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجزئ من الجذع من الضأن ما يجزئ المسن، معنى يجزئ الجذع من الضأن، فلهذا يقال أن الجذع من الضأن يجزئ ما دام الإنسان معه جذع من الضأن أجزأه. وأما الجذع من الماعز ما يجزئ، الجذع من الماعز ما يجزئ. ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين في حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة، أو قال من ذبح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. وجاء في الحديث الآخر من ذبح قبل الصلاة فهو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فجاء في حديث البراء أن أبا بردة بن نيار خاله قال يا رسول الله قد ذبحت قبل الصلاة وليس معي الآن إلا جذع من الماعز، وأرى أن هذا الجذع يوازي المسنة، معنى الظاهر جذع كبير معه لكنه ليس مسن من الماعز، ليس مسنا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هل تجزئ؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك، قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. وهذا الحديث صريح أن الجذع من الماعز لا يجزئ، إذا كان إنسان معه جذع من الماعز لا يجزئ، لابد مسنة، لابد مسنة. فإذا لم يكن مسنة أو ثني فإنه لا يكون أضحية، لابد أن يكون مسن سواء كان من الماعز أو من البقر أو الإبل. فلهذا لهذه الأدلة الصحيح الذي عليه مذهب جمهور أهل العلم أنه لا يجزئ إلا المسن من الإبل والبقر والماعز، ويجزئ الجذع من الضأن، ويجزئ الجذع من الضأن ولا يجزئ الجذع من غيره. فهذا خلاصة ما يذكر في الأدلة أو دلت عليه الأدلة. قال عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد الأفضل في الضحايا الإبل، ثم البقر، ثم الجذع من الضأن، ثم الثني من المعز، والشاة أفضل من مشاركة السبعة في بدنة أو بقرة. وعند مالك الأفضل الجذع من الضأن، ثم الثني من البقر، ثم الثني من الإبل. الآن هذه المسألة تابعة للمسألة التي قبلها، من باب أي هذه الأشياء الأفضل أن تذبح، ما هو الأفضل أن يذبح، هل أولا الإبل ثم البقر ثم الغنم أم العكس؟ ولهذا عند أحمد العكس، عند أحمد أن الأفضل الضأن ثم الماعز ثم البقر ثم الإبل. وجاء في رواية في المذهب الإبل ثم البقر ثم التسبيع أو الاشتراك. ووجه الدلالة أو الأدلة التي استدلوا بها وهي أن الله عز وجل في الهدي قدم الإبل والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في هديه إبلا، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في أضحيته إبلا، وإنما كان يذبح الغنم. في حديث أنس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين أقرنين أملحين، ذبحهما بيده وسمى الله. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الغنم خاصة الضأن، كبشين أقرنين أملحين، أقرنين لهم قرون، أملحين معنى بين السواد والبياض. في صحيح مسلم في حديث عائشة قالت ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش ينظر في سواد ويمشي في سواد ويطأ في سواد، أنا ينظر في سواد ويطأ في سواد ويمشي في سواد. والمراد إيش؟ أن عند عينيه سواد وعند قوائمه أيضا سواد، سواء كان القوائم الأولى أو الآخر. فقالت هكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش معنى فيه سواد وبياض سمى أملح. ولهذا يقال أن الأفضل في الأضحية هو الغنم، والأفضل هو الضأن، والأفضل في الهدي الإبل، لكن في الأضحية الأفضل هو الغنم الخروف، هذا الأفضل، ثم بعد ذلك الماعز، ثم الإبل، ثم البقر، ثم التسبيع في إبل أو بقرة. أنا إنسان الآن معه غنم، معه مثلا كبش، وهناك أناس سيشتركون في بقرة، سبعون في بقرة، فهل الأفضل له أن يذبح هذا الكبش أو يسبع في البقرة؟ الأفضل أن يذبح الكبش، أفضل أن يذبح الكبش. فلهذا فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال والشاة أفضل من مشاركة السبعة في بدنة أو بقرة. وعند مالك الأفضل الجذع من الضأن، ثم الثني من البقر، ثم الثني من الإبل. والصحيح كما قلنا أن الأفضل هو الجذع كما هو قول مالك. قال مسألة عند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر العلماء تجزي العضباء، وهي التي انكسر ظاهر قرنها، وكذلك القصماء وهي التي انكسر باطن قرنها. وعند مالك إن كانت العضباء يخرج من قرنها الدم لم يجز. وعند النخعي وأحمد لا يجوز التضحية بالعضباء. الآن دخل في الشرط الثالث في الأضاحي. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، والشرط الثاني، الشرط الأول أن تكون بهيمة الأنعام، والشرط الثاني أن السن. الآن الشرط الثالث أن لا تكون معيبة، وهذا يدخل تحته مسائل. أولا اتفق العلماء على أنها لا تجزئ المريض البين مرضها والعوراء والعمياء والكسيرة والعرجاء، وأيضا الكبيرة التي لا تنقي. في حديث البراء في صحيح مسلم أربعة في الأضاحي لا تجزئ، أربع في الأضاحي لا تجزئ: المريض البين مرضها، المريض البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. فهذه أربع أوصاف ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تجزي فيها أو أن تكون في الأضاحي. المريضة البين مرضها معناها تكون عندها مثلا إسهال شديد أو تخمة أو شيء مرض يظهر فيها يتبين أنه مرض، فهذه لا تجزئ في الأضاحي، لا تجزئ في الأضاحي. إذا كان بها جرح أيضا، جرح واضح، فهذا أيضا تعتبر مريضة لا تجزئ في الأضاحي. والعوراء البين عورها يدخل في ذلك العمياء أيضا من باب أولى، العوراء التي ترى بعين واحدة فهي لا تجزئ، لأن غالبا العوراء تكون هزيلة ما تأكل، ما تأكل لأنها لا ترى، إذا جاء الطعام على العين التي هي لا ترى بها ما تأكلها، ما ترى، فلهذا فهي ما تأكل مثل الأغنام غالبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، العرجاء التي تعرج، ومن باب أولى يدخل فيها الكسيرة، ما دام العرجاء لا تجزئ في الكسيرة من باب أولى. فهذه الأوصاف الأربعة التي جاءت في الحديث هذا متفق عليها، لكن اختلفوا في أشياء أخرى من هذه العضباء، وهي التي انكسر ظاهر قرنها. فالعضباء مكسورة القرن، والجذعاء مكسورة الأذن أو مشقوقة الأذن أو مقطوعة الأذن أقصد، تسمى عضباء، أقصد القصواء، وتسمى القصماء إذا انكسر باطن أذنها يعني أو قرنها. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستشرف الأضاحي، أن تستشرف الأضاحي في عينها وقرنها وأذنها. وجاء في الحديث الآخر هممت أن أنهى عن المقابلة والشرقاء وكذا. فهذه الأوصاف لم ينهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل تركها، المقابلة هي التي يكون فيها شق في أذنها، مقابلة الأذن معناها من الباطن، والمدابرة هي التي يكون في أذنها شق من الدبر معناها قدر النصف. والمهم أن هذه الأوصاف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزئ، لكن الأفضل أن لا تكون في هذه العيوب، الأفضل للوضح أن لا تكون في هذه العيوب. فإذا تحققت هذه العيوب، أنها تحققت أنها غير موجودة، فهذا الأفضل. فالأفضل أن لا تكون معيبة، لكن العيوب تنقسم إلى قسمين، منها عيوب لا تجزئ معها الأضحية، ومنها عيوب تجزئ معها الأضحية. قال عند طيب، ثم ذكر مسائل تابعة لهذه العيوب. قال مثلا عند الشافعي يكره التضحية بمقطوعة الأذن وتجزئ، وعند أحمد لا تجزئ الأضحية بها، والصحيح أنها تجزئ، الصحيح أنها تجزئ. مثلا عند الشافعي يكره التضحية بالجلحاء وهي التي لم يخلق لها قرن وتجزئ، وعند النقعي لا تجزئ التضحية بالجلحاء، والصحيح أنها تجزئ وهو قول جمهور الجلحاء التي ليس لها قرون. مثلا عند الشافعي الأرجاء البين عرجها لا تجزئ في الأضحية، وعند أبي حنيفة تجزئ ما دامت تمشي، والصحيح أنها لا تجزئ، لا تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العرجاء البين عرجها، ما دام أن عرجها بين فلا تجزئ في الأضاحي. قال مثلا عند الشافعي لا تجزئ التضحية بالعمياء، وعند بعض أهل الظاهر أنها تجزئ، والصحيح أنها لا تجزئ، فما دام العوراء فمن باب أولى العمياء، لكن الظاهرية أخذوا بالحديث فقط أنها عوراء ولم يدخلوا العمياء، والعمياء لا شك أنها أولى، العمياء أولى بهذا. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، وهذا كما قلنا الشرط الثالث.